السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، بعد أن رفع الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام ومات الحواريون من بعده، عاش الناس في فترة من انقطاع الرسل، وهذه الفترة قد مقت الله عز وجل فيها أهل الأرض، كما جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا من أهل الكتاب، ماتوا أكثرهم قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم. والناس في تلكم الحقبة من الزمن أحد رجلين: إما كتابي معتصم بدين مبدل أو منسوخ محرف، أو بدين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، فكما تعلمون قد حرفت التوراة وحرف الإنجيل، وإما أمي من عربي أو أعجمي مقبل على ما استحسنه من عبادة الأصنام ونحو ذلك والقبور. ثم بعث الله عز وجل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكانت منة عظمى على الخليقة وعلى البشرية. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثته صلى الله عليه وسلم منة عظمى ونعمة كبرى، أخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد. قال تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال الله عز وجل ممتنا علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، بل هو أرحم بنا من والدينا، بل في إرساله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أهل التفسير: رحمة للجن والإنس ولجميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل هذه النعمة العظمى رتب الله عز وجل حصول الهداية على طاعته واتباع أمره، وأن طاعته موصلة إلى الصراط المستقيم الذي يسأله العبد ربه في كل صلاة يصليها: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط تسلك، إذا أردت سلوكه فعليك باتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولزوم السنة. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولقد ورد الأمر باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في آيات وأحاديث كثيرة جدا، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلوك هديه وسنته. وإذا قلنا السنة لا نقصد بها النوافل، وإنما نقصد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع شرع الله، نقصد بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر أصحابه فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وبين صلى الله عليه وسلم أن الانحراف عن سنته من أسباب التهلكة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبين صلى الله عليه وسلم أن لزوم السنة من أسباب النجاة من التفرق ومن أسباب العصمة. قال صلى الله عليه وسلم: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. وحذر الله عز وجل من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفرق 72 فرقة إنما استحقت العذاب لأنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ولو في العبادة. وفي مرة جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما سمعوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، وجدوها قليلة بالنسبة لعباداتهم، ثم أوجدوا عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحتاج لمزيد تعبد، نحن نحتاج. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنا، من بعد صلاة العشاء يصلي القيام إلى الفجر. قال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. لماذا؟ لأجل أن يتفرغ للعبادة. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي عن طريقتي وهدي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن شروط قبول العمل وصحته أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان على غير السنة فهو مردود، وإن كثر وزاد. فإن العبد مطالب بحسن العمل لا بكثرته فقط. قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفيتم مؤنة التشريع. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير أحسن عملا، قال: ما كان صوابا، ما كان خالصا وصوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا للسنة. والصحابة رضوان الله عليهم لما أدركوا عظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها عظموها غاية التعظيم. فاستجابوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه في حياته وبعد موته، ومواقفه في هذا كثيرة جدا، لكني أذكر بعضها مما ورد من مواقفهم في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن مصعب بن عمير قال: كنت في الأسارى يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا. وصية، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكنت في نفر من الأنصار وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبز بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، مع أنهم يتعاملون مع أسرى أعداء، لكن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بهم آثروهم حتى في أفضل طعامهم. ومن مواقفهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا الله لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. قيل: ما هي أبا بكر؟ إن ما هذا الكلام؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة في 700 إلى الشام، جيش أسامة، فلما نزل بذي خشب قبض صلى الله عليه وسلم، توفي، وارتدت العرب حول المدينة، واجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تعظيم السنة في قلبه، وهو الذي قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رضي الله عنه. يقول: فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. فانظروا إلى بركة تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود يطوف بالكعبة قال له: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه تمام التأسي وتعظيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أمية بن عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له عمر فقال له ابن عمر: ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الذي يحتاجه المسلم، أن يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريع، لا أن يقابل السنة والأحاديث بالعقل والرأي، فإنه لا رأي مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ضل من ضل في زماننا إلا لما قابلوا السنة بآرائهم وأهوائهم فشككوا فيها وردوها مع صحتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في تعظيم الصحابة للسنة ما جاء عن جابر
رضي الله عنه قال: استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يعني على المنبر، فقال: اجلسوا. فسمع ابن مسعود رضي الله عنه الأمر فجلس، وكان عند باب المسجد. انظر إلى المبادرة في تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم، ما قال أدخل إلى وسط المسجد أو إلى أن ينتهي بي الصف، وإنما لما سمع قوله اجلسوا فجلس مكانه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال، وهذه من المواقف التي تبين لنا اتباع الصحابة وتعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، غزوة الأحزاب، اجتمع فيها المشركون مع بعض طوائفهم وحلفائهم، وتوجهوا نحو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة وصفها الله عز وجل بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، وتأملوا إلى هذا الوصف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هذا كله يوحي بالخوف الشديد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول حذيفة: وأخذتنا ريح شديدة وقر، أي برد شديد مع ظلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ وأعاد ذلك ثلاثا ولم يخرج أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فقال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. المقصود بالحمام أي شعر بالدفء يسري في عروقه ودمه وجسده في تلكم الحالة الشديدة من الريح والبرد، وهذا من بركة تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع فذهب وتحسس من القوم، ثم رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما فرغت قررت، أي رجع الشعور بالبرد إلي. فانظر إلى تعظيمهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواقفه ومن مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها ما جاء عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. يقول أبو ذر: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لتعظيمه لسنته وأمره لما رأى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من العلامة استجاب لأمره صلى الله عليه وسلم فخرج من تلكم البلاد. وجاء عن نافع، ونافع هذا مولى بن عمر، أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وهذا فيه رد على من يقول أن الزيادة في الأذكار على غير هدي النبي المختار لا شيء في ذلك، بل هذا ابن عمر أنكر عليه، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولكن ليس هذا موضعها. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر. نعم الشكر لله، لكن ليس هذا موضعه. فلزوم الأذكار في موضعها التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين، لا أن يزاد فيها. وكذلك مما يدلنا على اتباع السنة وتعظيم الصحابة للسنة موقف ابن عمر، موقف ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب الحلق، لما دخل عليهم وقد وضع كل واحد منهم 100 حصاة أمامه، وعليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فوقف عليهم فقال فعدوا سيئاتكم فأنا أضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي في يده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. ماذا يفعلون؟ هم يذكرون الله، لكن ذكرهم الله على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهم هذه المخالفة، يقول عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالصحابة عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها، وأنكروا على من خالفها. وكذلك التابعون ساروا على ذات النهج من تعظيم السنة والحث على اتباعها والعمل بها. ومما ورد في ذلك ما جاء عن سعيد بن المسيب بسند صحيح، وسعيد بن المسيب من أعلام التابعين، ممن لقي الصحابة وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل يسمى راوية عمر، أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، سنة الفجر معروفة، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال الألباني رحمه الله معلقا: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. يقول سفيان بن عيينة، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب إليه: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون. ومما ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى في تعظيمهم للسنة ما رواه الزبير بن بكار، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أتاه رجل يقول: إني أريد أن أحرم من المسجد. تعرفون في المدينة الإحرام من ما يسمى بأبيار علي مثل حليفة، هذا قال: أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل. يقول الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال إن قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لو كان فيما تفعل خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة رحمه الله قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. علق الذهبي رحمه الله على هذا فقال وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. وهذا من شدة الإنكار عليه. وقال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال البربهاري رحمه الله إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى أو مبتدع. تعظيم السنة إخواني الأفاضل مقصد عظيم لا بد أن يراعيه المسلم. صلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، صم كما صام، حج كما حج، تعامل مع أهلك كما تعامل صلى الله عليه وسلم، اعبد ربك كما شرع الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ظهر في زماننا من يرد السنة ويعتمد على الكتاب فقط فضل وانحرف، خصوصا ممن ليس هذا باختصاصه ولا بميدانه. فظهر لنا بعض من يسمى بأنه مطلع في الفيزياء وليس بعالم فيزياء ولا بنحوه، فأتى بالطوام وأنكر الرجم وأنكر عذاب القبر وأنكر أمورا في الحجاب وأنكر قطعيات الدين فقط لأنه لا يعتبر بالسنة ولا يعظم السنة، فهو جاهل منحرف في هذا الباب. وآخر خطيب مفوه يقبل عليه الناس ويستمعون إليه وقد ضل ضلالا كبيرا في هذه المسائل، قطعيات الدين تنكر فقط لأنهم قد أنكروا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي لن يتفرقا حتى يردا علي في الحوض. فدل بمفهوم المخالفة على أن من ترك الكتاب والسنة قد ضل. ولا يمكن النظر في الكتاب وحده دون النظر في السنة، فإن السنة مبينة لما في الكتاب، بل جاءت في السنة أحكام لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي تشريعية. وقد قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه وحي من الله له، والوحي منه ما هو متلو وهو القرآن الكريم، ومنه ما هو وارد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. لذلك إخواني لابد أن نعظم السنة في أفعالنا في أقوالنا، نعلم ذلك لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. طبق السنة في كل شأن من شؤونك، حتى جاء عن بعض السلف قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. تذكر امتثال السنة في كل أفعالك، في وضوئك قد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما جاء ذلك عن عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم من الصحابة الذين ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم توضأوا ثم قالوا هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر فعلك السنة أثناء الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. تذكر السنة في اعتقادك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي أكثر من 13 عام في مكة وهو يدعو إلى العقيدة وإلى التوحيد. ثم يظهر لنا في زماننا من يقول إذا كان الحديث حديث آحاد فإنه لا تقبل به السنة، لا تقبل به العقيدة، ولا يفيد العلم، ولا يفيد اليقين. كم عدد الأحاديث المتواترة وكم عدد الأحاديث الآحاد؟ سيرد أغالب السنة. ثم لا تتعبد الله عز وجل إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تعظيمك للسنة. والله ليس بمحب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابتدع احتفالات أو ابتدع عبادات لم يتعبدها السلف. جاء عن بعض السلف قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فما ترك الأول للآخر شيئا. وإن كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهل فعل هذا أصحابه؟ الجواب لا، وهم أشد الناس اتباعا له صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤتى إلى النصوص وتلوى الاستدلالات لأجل فقط أن يبين مشروعية هذه الأمور التي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، هذا من المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته. وقد توعد الله عز وجل من ابتدع في هذا الدين وشاق فيه بالعذاب الأليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.